بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للتاسع عشر من الشهر السادس لعام 39 و400 بعد الألف الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا المسجد، مسجد الدعوة في الدمام، حرسها الله وحفظها وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه. وهذه المحاضرة التي هي بعنوان ادفع بالتي هي أحسن، وهي جزء من آية من سورة فصلت، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية التي قبلها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. لا تستوي الحسنة، لا يستوي من قال آمنت بالله ودعوت إلى سبيله، ولا السيئة التي يقول صاحبها: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم قال تبارك وتعالى مبينا شيئا مما أو من أهم ما ينبغي أن يتسم به من يدعو إلى الله أو من كان على هذا المنهج من المسلمين، أدبنا بهذا الأدب العظيم عندما قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له: ادفع يا محمد بحلمك جهل من جهل عليك، وبعفوك عمن أساء إليك، وبصبرك عليهم مكروها ما تجده من يلقاك به منهم. وقال بعضهم ادفع، قال بعض المفسرين، وهذا خلاصة ما يقوله مفسرون كابن جرير الطبري وغيره، وقال بعضهم ادفع بالسلام على من أساء إليك إساءته. ما النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي هذا الذي أمرتك أن تدفع سيئته بإحسانك إليه، يصير هذا المسيء إليك كأنه ولي حميم مقرب إليك، كما أشار إلى ذلك الحكيم بقوله: يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. هذا الأدب القرآني العظيم يرشدنا إلى مقابلة الإساءة بالإحسان، وينهانا عن أن نقابل الإساءة بمثلها أو أشد، وكذلك ينهانا عن أن نشاهر بالعداوة وأن نظاهر بها، لأن الإنسان في هذه الدنيا لا ينفك من مناوئ أو حاسد أو متربص أو مخالف. على حد قول ابن الوردي: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. ويكثر ذلك في حق من يتصدر ويقوم بجلائل الأعمال ويشار إليه بالبنان. وليس الشأن أن يناوئك أحد أو أن يحسدك أو أن يخالفك، فكل أحد معرض لذلك، إنما الشأن كل الشأن في حسن تصرف الإنسان في مقابلة ما يصدر نحوه من إساءات. والناس في ذلك ليسوا على سنة واحدة، وإنما هم أصناف متفاوتة، فمنهم من يظاهر بالعداوة لأدنى سبب، ومنهم من يئد العداوات تلو العداوات حتى لا يبقي لها عين ولا أثر. وهذا الصنف الأخير هم أهل العقل والروية وحسن التدبر للعواقب، بخلاف من يظاهر بالعداوة ويناوئ كل من خالفه معتقدا أن ذلك مما تقتضيه الصراحة وترك المواربة، آخذا بقول الأول: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. ولا ريب في خطأ من يجعل ذلك قانونا عاما في كل حال، إذ لو كان ذلك سائغا وقاعدة مضطردة للزم أن يكون الناس ما بين صنفين لا ثالث لهما، إما إخوة صدق أو أعداء ألداء. وما ذلك المسلك بسديد ولا رشيد، فما هكذا تورد الإبل، إذ بين دينك الصنفين برازخ ومضطرب واسع. وليس كل حكمة أو كل بيت شارد يقال يصلح لأن يكون قاعدة مضطردة تصلح في كل حال، ولا أن تكون حكمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ما لم تكن عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحكيم العربي كما مر يقول، وهو المثقب العبدي، إذا كان يقول ما يقول في بيتيه السالفين، فإن العليم الخبير بالعباد يقول: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ذاك يقول: فإما أن تكون أخي بحق وأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. الله تبارك وتعالى يقول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول في أشد من ذلك عن المشركين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ولهذا شرع لنا أن نقول لمن أحببناه: نحبك في الله. أما من بيننا وبينه خصومة فلم يشرع لنا أن نكاشره وأن نشاهره وأن نظاهره بالعداوة، لأن الإسلام يحرص كل الحرص على أن تكون حبال الصلة مرتبطة، لا أن تكون واهية أو متقطعة. فالحكمة إذن تقتضي وأد العداوة وترك المظاهرة بها، وذلك بالإعراض والتغاضي والمداراة. فإذا بلي الإنسان بأناس يقعون في عرضه ويتنقصونه في غيبته وعلم بصنيعهم، كان من جميل ما يصنع أن يتغافل وألا يشعرهم بعلمه بما يقولون، كما قال الأوائل لما قيل له: من السيد فيكم؟ قالوا: الذي إذا أقبل هبناه وإذا أدبر اغتبناه. وإذا أدرك أن أحدا من الناس يتربص به الدوائر، كان من الحكمة أن يحترس منه دون أن يظاهره بالعداوة. وكذا إذا بلي بمن يحاول جره إلى خصومات ومعارك صغيرة لا قبل له بها، كان من لطيف تدبير العاقل أن ينأى بنفسه عن ذلك ما استطاع إليه سبيلا. وإذا حاول أحد أن يسعى لقطيعته وصرم حبال وده، كان من حسن مداراته أن يتحامى ما يحدث نفرة أو قطيعة. وهذا الصنيع وما جرى مجراه يريحه من عقبات شأنه أن يصعد منها في عقبة ويهبط في أخرى، ويربحه مكاسب لا تخطر له ببال. فمن ذلك إذا أعرض وإذا وأد العداوة ولم يظاهر بها، من ثمرات ذلك أن يسلم من مغبة ملاقاة الإساءة بمثلها، وأن يفرغ قلبه لما هو بصدده من الأعمال النافعة. ومن ذلك أنه يستميل بذلك الصنيع قلب المناوئ، أو في الأقل يعمل على تحييده وتقليل شره. ومن تلك المكاسب التي يجنيها من جراء ذلك المحافظة على الأحبة الذي بينك وبين ذلك المناوئ، بحيث تريحهم من امتحان مودتهم وميلهم معك أو مع خصمك. ثم إن النار تذكى بالعودين، كما قال نصر بن سيار: فإن النار بالعودين تذكى. فإذا كانت من جهة واحدة كانت إلى الخمود أقرب منها إلى الاشتعال. وهذا الصنيع ضرب من الحكمة والمداراة المحمودة، وهو خير من المجاهرة والمظاهرة بالعداوة، بل قد ترجع بعدها العداوة إلى إلفة والمناوأة إلى مسالمة. أما من أبى إلا تحريك الكوامن وإظهار العداوة عند أدنى سبب، فهو كمن يحرك عش الدبابير ويطعم النار جزل الحطب، فلا يلبث إلا وقد تناسل إليه الأعداء من كل حدب، فلا يستطيع لهم حيلة ولا يهتدي لهم سبيلا. والناس قد يتعاشرون بالمعروف والمداراة ما دامت العداوة كامنة، أما إذا حركت فإن الخسارة ستلحق بجميع الأطراف. وكما أن هذا الأمر هو شأن الأفراد، فهو كذلك شأن المجموعة، كما هو شأن الإنسان بمفرده هو شأن الأسرة وشأن الكثرة الكاثرة أو القلة القليلة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولهذا جاءت وصايا الحكماء مثيرة للأخذ بالتغاضي والمداراة، محذرة من مغبة المجاهرة والمظاهرة بالعداوة. ومن هؤلاء ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر، الذي ضمنه خلاصة تجاربه وكتبه في عقود من الزمن، حيث أبدأ وأعاد حول هذا المعنى. ومن ذلك قوله: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، لأنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته. ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم. ويقول: اعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذن من حيث لا يعلم، لأن المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح منه مضرب خفي إن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه بذلك العدو. فينبغي، والكلام لا زال لابن الجوزي، لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في ألا يظاهر بالعداوة أحدا، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزمان. وقال: فإياك أن تساكن من آذيته، بل إن كان لا بد فمن خارج، فما تؤمن الأحقاد. وقال: ومن الخور إظهار العداوة للعدو. وقال أيضا: ومن أحسن التدبير التلطف بالأعداء إلى أن يمكن كسر شوكتهم، ولو لم يمكن ذلك كان اللطف سببا في كف أكفهم عن الأذى، وفيهم من يستحيي لحسن فعلك فيتغير قلبه بذلك. وقال: ومن البله أن تبادر عدوا أو حاسدا بالمخاصمة، وإنما ينبغي إن عرفت حاله أن تظهر مما يوجب السلامة بينكما، إن اعتذر قبلت، وإن أخذ في الخصومة صفحت وأريته أن الأمر قريب، ثم تبطن الحذر منه فلا تثق به في حال، وتتجافاه باطنا مع إظهار المخالطة في الظاهر. فإن أردت أن تؤذيه فأول ما تؤذيه به إصلاحك واجتهادك فيما يرفعك، ومن أعظم العقوبة له الصفح عنه لله. وإذا بالغ في السب فبالغ في الصفح، تنب عنك العوام في شتمه، ويحمدك العلماء على حلمك. وما تؤذيه به من ذلك وتورثه من الكمد ظاهرا وغيره من الباطن أضعاف وخير مما تؤذيه به من كلمة إذا قلتها سمعت أضعافها.
ثم إن الخصومة تعلمه أنك عدوه، فيأخذ الحذر ويبسط اللسان وبالصفح يجهل ما في باطنك، فيمكنك حينئذ أن تشتفي منه. أما أن تلقاه بما يؤذي دينك فيكون هو الذي قد اشتفى منك، وما ظفر قط من ظفر به الإثم بل الصفح الجميل. وإنما يقع هذا ممن يرى أن تسليطه عليه إما عقوبة لذنب أو لرفع درجة أو للابتلاء، فهو لا يرى الخصم وإنما يرى القدر. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. والتاريخ يذكر لنا شذرات من هذا القبيل ممن لم يظاهروا بالعداوة وإنما حكموا العقل والحكمة، فكانت عاقبتهم رشدا وفلاحا وحسن أحدوثة. ومن أعجب ذلك ما جاء في كتاب الصداقة والصديق من خبر القاضي أبي حامد المروزي وابن نصرويه. يقول أبو حيان: كان بين القاضي أبي حامد المروذي وبين ابن نصرويه العداوة الفاشية والشحناء الظاهرة، فكان إذا ذكر ابن نصرويه أنشد: وأبى ظاهر العداوة إلا طغيانا وقول ما لا يقال. وكان يقول: والله إني بباطنه في عداوته أوثق مني بظاهر صداقة غيره، لأنهم عقلاء، وذاك لعقله الذي هو أقوى زاجر له عن مساءتي إلا فيما يدخل في باب المنافسة. ولهذا استمر أمرنا 40 سنة من غير فحاشة ولا شناعة. عداوة استمرت 40 سنة دون أن يكون بينهما ما يثير تلك العداوة. يقول والكلام لابن نصروي، يقول: ولقد دعيت إلى الصلح فأبيت، فقلت: لا تحرك الساكن منا، فلقديم العداوة بالعقل والحفاظ من الذمام والحرمة ما ليس لحديث الصداقة بالتكلف والملق، إلى أن يقول: ولقد وقفت على ضربة تأتت له علي، يعني أن صاحبه قد سنحت له الفرصة في أن يؤذي خصمه، كان فيها البوار كف عنها وأخذ بالحسنى، فأريته أختها وكانت خافية عنه، فقال: لولا علمي بأنك تسبق إلى مثل هذه ما قابلتك بتلك، فقلت: هو والله ذاك. يقول: والله لقد ضرني ناس كانوا ينتحلون مودتي ويتبارون في صداقتي لضعف نحائزهم، يعني طبائع، يعني لضعف طبائعهم ولؤم غرائزهم، ولقد ثبت لي هو في عداوته على عقل وتذمم أفضيا بهما إلى سلامة الدين والنفس والحال. يقول، يذكر قصة: وورد معز الدولة هذا المصر، يعني أحد الحكام، فسأله عني سرا، ويعلم أن هؤلاء هم أفضل من في البلد وأعقل من في البلد، فسأله عني سرا، سأل من؟ سأل عدوه. يقول: فأثنى خيرا وقال: ما قطن مصرنا غريب أعظم بركة منه، وإنه لجمالنا عند المباهاة ومفزعنا عند الخلاف. يقول: ولقد سألني معز الدولة عنه سرا فأثنيت خيرا وقلت: أيها الأمير، والله ما نشأت فتنة في هذا المصر إلا وهو كان سبب زوالها وإطفاء ثائرتها وإعادة الحال إلى غضارتها ونضارتها. فقال معز الدولة لأبي مخلد سرا: كيف الحال بينهما؟ هذا يثني عليه أحسن الثناء وهذا يثني عليه أحسن الثناء. ظن أنهما رضيع لبان وأنهما لا يفترقان لا في سفر ولا حضر ولا في نوم ولا في صحو، فقال: بينهما نبو لا ينادى وليده، وتعاد لا يلين أبدا شديده، يعني بينهما أشد العداوة. فقال: لئن كان كما تقول فإنهما ركنا هذا البلد. انظروا العاقبة كيف قرب. لو أنه أساء لخصمه وذكره بسوء لما وصل إلى تلك الحال. يقول: فإنهما ركنا هذا البلد وعدتا هذا السواد، اجعلهما عيني أبصر بهما أحوال الناس في هذا المكان، وأعول عليهما فيما يرياني ويشيران، فخلا بي أبو مخلد وصاحبي، هذا صاحب المعز، وتقدم إلينا عن صاحبه بما زادنا بصيرة وتألفا إلى هذه الغاية، ادفع بالتي هي أحسن. ثم قال أبو حامد: والله إن عداوة العاقل لألذ وأحلى من صداقة الجاهل، فكيف بصداقة العاقل؟ هذه من عندي، هذه إدراج من عندي وليست من عنده. يقول: لأن الصديق الجاهل يتحاماك بعداوته ويهدي إليك فضل عقله ورأيه، ومن فضل عداوة الجاهل أنك لا تستطيع مكاشفته حياء منه وإثارا للإرعاء عليه، ومن فضل عداوة العاقل أنك تقدر على مغالبته بكل ما يكون منه إليك. ثم قال: وما أظن، يقول أبو حيان يعلق، أنه كان فيما مضى إلى وقتنا هذا متصادقان على العقل والدين، يقول: ما كان مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومن يتحرى أخبارهما ويقفو آثارهما وقف على غور بعيد. هذا مع العنجهية المصحوبة أيام الجاهلية والعجرفية المعتادة أوان الكفر، يقول: فلما أنار الله قلوبهما بالإيمان رجع إلى عقل نصيح ودين صحيح وعرفان بالعرف والنكر ونهوض بكل ثقل وخف، وإني لأرحم الطاعن عليهما والنائل منهما لضعف عقله ودينه وذهابه عما خص به وعما به وميز عنه ورقي إليه واندفع في هذا وشبهه، وكان والله بليل الريق يستحضر كيف شاء بالطويل والعريض والجليل والدقيق. انتهى كلامه. ولئن كان ذلك، يعني ترك المشاهرة والمظاهرة بالعداوة، مما يصلح مع كل أحد، فلهو مع القرابة أولى وأجمل وأعظم. وهذا ما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما جاء إليه كما في الصحيح وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وهو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على حالك تلك. ومن جميل ما يذكر في ذلك أن عبد الملك ابن مروان يوما من الأيام قال، وعنده عدة من أهل بيته وولده، قال لهم: ليقل كل واحد منكم أحسن شعر سمع به. فذكروا لامرئ القيس والأعشى وطرفه، فأكثروا حتى أتوا على محاسن ما قالوا، فقال عبد الملك ابن مروان: أشعرهم والله الذي يقول وذي رحم قلمت أظفار ذغنه، ويعني به معنى ابن أوس، فقد قال أبياتا تصلح أن تكون وثيقة شرف، وأن تصلح أن تكون قاعدة يسير الإنسان عليها. وهذا مما أعجب النقادة الخليفة العالم عبد الملك بن مروان، وهو نقادة يعرف الكلام الصحيح من غيره، والذي انتقد جرير عندما قال: تصحو أم فؤادك غير صاح، فقال: بل فؤادك أنت غير صاح. قالها لأنه يعلم كيف تخاطب الملوك. يقول معنى ابن أوس في مثل هذا المعنى: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه، بحلمي عنه وهو ليس له حلم، إذا سمته وصل القرابة سامني قطيعتها تلك السفاهة والظلم، ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي، وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يسوغ له الرغم، فإن أنتصر منه أكن مثل رائش سهام عدو يستهاض بها العظم، وإن أعف عنه أغض عينا على قذن وليس له بالصفح عن ذنبه علم، فما زلت في لين له وتعطف عليه كما تحنو على الولد الأم، لأستل ذاك الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق له الحزم، فداويت منه الحقد والمرء قادر على سهمه ما دام في كفه السهم. انظروا إلى جمال هذه الأبيات وكيف سلك هذا الحكيم مع أقاربه، حيث دفع بالتي هي أحسن واستل عداوتهم فعادت إلى إلفة ومسالمة. وخلاصة القول أن وأد العداوة دأب الفضلاء وأدب الحكماء، والمظاهرة بالعداوة شأن الذين لا يتدبرون العواقب ولا يبالون بالمآلات، والنتيجة سعادة الأوائل وتفرغهم لمصالحهم، وشقاوة الآخرين وتشتت قلوبهم وضياع مصالحهم. وقريب من قوله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن قوله عز وجل في المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقريب منها وهما في معنى واحد قوله عز وجل في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية العظيمة وهي قوله تبارك وتعالى وأعرض عن الجاهلين من خير العلاج لتلك الإساءات، فخير علاج لإساءة من يكاشرك ويظاهرك بالعداوة أن تسلك هذا المسلك ادفع بالتي هي أحسن وأعرض عن الجاهلين، فمن أعرض عنهم حمى عرضه وأراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه. فبالإعراض عن الجاهلين يحفظ الرجل على نفسه عزتها وكرامتها، إذ يرفعها عن الطائفة التي تلذ الإقذاع والمهاترة. قال بعض الحكماء إني لأعرض عن أشياء أسمعها حتى يقول رجال إن بي حمقى، أخشى جواب سفيه لا حياء له فسل وظن أناس أنه صدق. وقال أبو العتاهية والصمت للمرء الحليم وقاية ينفي بها عن عرضه ما يكره، فكل السفيه إلى السفاهة وانتصف بالحلم أو بالصمت ممن يسفه. والعرب تقول إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر، وروي أن رجلا نال من عمر بن عبد العزيز رحمه الله فلم يجبه، فقيل له ما يمنعك منه؟ قال التقي ملجم. هذا وإن مما يعين على وأد العداوات والدفع بالتي هي أحسن والإعراض عن الجاهلين زيادة على ما مضى ما يلي: أولا الترفع عن السباب، لأن من أسباب العداوة أن يجاري الإنسان سفيها في سفهه وسبابه، فذلك من شرف النفس وعلو الهمة، كما قالت الحكماء شرف النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم. قال الأصمعي بلغني أن رجلا قال لآخر والله لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة، فقال له والله لئن قلت عشرة لم تسمع واحدة. وشتم رجل الحسن وأربى عليه، فقال له الحسن أما أنت فما أبقيت شيئا وما يعلم الله أكثر، يعني ما يعلم الله من عيوبي أكثر مما قلت. ويقول العلامة محمد كرد علي علامة الشام رحمه الله وإذا لاحظ الهجاؤون أن هجاءهم مما تنخلع له قلوب المهجوين زادوا وأفرطوا، وإذا أيقنوا أن صاحب النفس العظيمة لا يأبه كثيرا لما يقولون فيه يحاذرون صرف أوقاتهم فيما لا يجدي عليهم. يقول وقد رأينا العلي المنزلة النزيه في ذاته لا يعبأ بثرثرة الثرثارين مدحا كان أم قدحا، ورأينا هذا الضرب من الأقوال خف الاهتمام به في عهدنا، لأن الناس تعلموا، والمتعلم يخجل أن يصفق للباطل وأن يهرب من الحق. ثانيا، مما يعين على وأد العداوة والدفع بالتي هي أحسن، استحضار كون الإساءة دليلا على رفعة شأن المساء إليه وشرفه، فذلك مما يهون ما يلقاه من سب وتجريح، وما زالت الأشراف تهجى وتمدح. وقد جرى في قريض أبي الطيب المتنبي أن من دلائل كمال الرجال رمي الناقص لهم بسباب، حين قال: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وجه هذا أن الوضيع لا تلتفت همته إلى من كان واقفا في صفه من الأسافل، فتحدثه بأن يلغ في أعراضهم بالمذمة، لأنه غني عن نشر مثالبهم، فمثالبهم منتشرة بما تلبسوا به من الفضائح، حتى إذا ألقى نحوهم بسبة رماها على شفته من غير حرص وشدة اهتمام بالتحدث بها، وإنما تتوجه همة الوضيع بمجامعها إلى الرجل الكامل، حيث يقصد إنزاله من معتقد الجمهور إلى مدرجته أو ما هو أسفل منها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببة، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. وقال آخر: ولست مشاتما أحدا، لأني رأيت الشتم من عي الرجال، إذا جعل اللئيم أباه نصبا لشاتمه فديت أبي بمالي. يعني إذا شتم الرجل رجلا آخر يقول: لا أشتمه حتى إذا شتمته شتم أبي، أنا يقول أفدي أبي بمالي بإعراضي عن هذا الجاهل السفيه. ثالثا، مما يعين على وأد العداوة والدفع بالتي يحسن، الاستهانة بالمسيء، فذلك ضرب من ضروب العزة، ويصلح في بعض الأحيان ومع بعض الناس، فهو ضرب كما مر من ضروب العزة والأنفة ومن مستحسن الكبر، فالكبر قبيح ولكنه قد يستحسن في بعض المواطن، كما قال ابن المبارك لما قيل له ما التواضع، قال: التكبر على المتكبرين، والتكبر على من يغترون بمالهم أو بما لديهم. ومن ذلك قول بعض الزعماء كما ذكره الماوردي، يقول: أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذن علي كريم، يعني أنني أترفع عن طرد الذباب كلما طن حولي. وأكثر رجل من سب الأحنف ابن قيس، وهو سيد من سادات الحلم، وهو لا يجيبه، فقال الساب: والله ما منع الأحنف من جوابي إلا هواني عليه. وفي مثله يقول الشاعر: نجابك لؤمك منجى الذباب، حمته مقاذيره أن ينالا. وشتم رجل الأحنف وجعل يتبعه حتى بلغ حيه، الأحنف يسير إلى حي تميم وهذا الرجل يسبه ويشتمه، فقال له الأحنف: يا هذا، إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره، يعني أما مني فلن تسمع شيئا. وقيل للشعبي: فلان يتنقصك ويشتمك، فتمثل الشعبي بقول كثير عزة: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلت أسيئ بنا أو أحسني، لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت. وأسمع رجل الوزير ابن هبيرة، أسمعه سبا فأعرض عنه، فقال: إياك أعني، فقال: وعنك أعرض. رابعا، أن يستحضر الإنسان أن مجاراة السفهاء شر وبلاء، فهناك من إذا ابتلي بسفيه ساقط لا خلاق له ولا مروءة فيه أخذ يجاريه في سفهه وقيله وقاله، مما يجعله عرضة لسماع ما لا يرضيه من ساقط القول ومرذوله، فيصبح بذلك مساويا للسفيه إذ نزل إلى مرتبته وانحط إليه، كما قال الحكيم العربي: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. قال الأحنف بن قيس: وقد جرب ما جرب من السفهاء وتدبر العواقب ونظر في مآلاتها، قال: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، ورب غيظ تجرأته مخافة ما هو أشد منه. ولهذا يقول: ما عاتبت أحدا على أمر إلا وانثال علي من معاتبته أضعاف ما عاتبته عنده، حتى يقول: إنني أتمنى أن لم أكن عاتبته لهذا الأمر. خامسا، أن يستحضر الإنسان أنه بالإعراض عن الجاهلين وبوأد العداوات أنه يكرم نفسه بذلك، ويكرم قرابة السفيه الأبرياء الأعزاء، لأنهم لا ذنب لهم. وبعض الناس إذا سب أحد سبه، إذا سب أباه سب أباه، وإذا سب قبيلته سب قبيلته، لأنهم لا ذنب لهم. ولهذا يقال: لأجل عين تكرم ألف عين، وليس لأجل عين تهان ألف عين. ويقول زهير، وهو المجرب المحقق صاحب الحوليات، يقول: وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله. يقول: هذا الرجل سفيه، وكلما خطر على لسانه قاله. ماذا يقول زهير؟ قال: عبأت له حلمي وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. يقول: هو على السفود، أو هو كالطائر الذي أمام الصياد الماهر، قل: أستطيع أن أقضي عليه بكلمة أو بمقابلة ما قال، ولكنني، يقول، عبأت له حلمي وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. وقد اختلف الشراح في شرح هذا البيت، عندما قال: عبأت له حلمي وأكرمت غيره، اختلفوا، قالوا في قوله وأكرمت غيره، قال بعضهم معناه أكرمت نفسي بالإعراض عنه، وقال بعضهم أكرمت أهله وأقاربه ممن يعزون علي وأعز عليهم. وقد يظن ظان أن الإعراض عن الجاهل والإغضاء عن إساءته مع القدرة عليه موجب للذلة والمهانة، وأنه قد يجر إلى تطاول السفهاء، وهذا خطأ. ذلك أن العفو والحلم لا يشتبه بالذلة في حال، فإن الذلة احتمال الأذى على وجه يذهب بالكرامة، أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه حيث يزيده الإغضاء في أعين الناس رفعة ومهابة، كما قال الأول: سياسة الحلم لا بطش يكدرها فهو المهيب ولا تخشى بوادره. فالعفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا غير محمود، بل لعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه، لأن من الناس من بلغت به الرقاعة واللؤم أن يفسر الإكرام والإغضاء بالضعف. وعليه يحمل قول أبي الطيب: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وقول الشريف الرضي: في الناس إن فتشتهم من لا يعزك أو تذله، فاترك مجاملة اللئيم فإن فيها العجز كله. ومعنى قوله أو تذله إلا أن تذله، كما في الشاهد النحوي: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم. وهذا راجع إلى حكمة الإنسان وتقديره الأمور وتدبره للعواقب، فيعرف متى يأخذ بالحزم ومتى يأخذ بالحلم. وأيضا من شأن الحكيم العاقل أن إذا سمع حكمة ألا ينزلها في على كل حال، فما كل حكمة تصلح أن تنزل من كل أحد على كل أحد، إنما يوضع الشيء في موضعه، كما قال أيضا أبو الطيب: إذا قيل رفقا قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وكما قال النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فهذه الحكم أو هذه الحكم يعني من منظوم أو منثور، إذا أراد الإنسان أن ينزلها فليحسن تنزيلها أو ليستشر قبل أن ينزل أمرا على شخص وهو لا يستحقه، كالطبيب إذا أعطى من لا يستحق هذا الدواء ربما ضره، أو إذا زاد في المقدار أو نقص ربما ضره، إنما يعطيه الدواء بحسب المقدار وبحسب الزمان والمكان. أما غير الطبيب فإنه يصف الوصفة العامة التي ربما كانت سببا في هلاك مريض أو زيادة مرضه. وبالجملة فإن الكلام حول هذه الآية العظيمة: ادفع بالتي هي أحسن يبدأ ولا يكاد ينتهي، ولو جعلها الإنسان منهج حياة يسير عليها في معاملته للناس، فيحرص قدر المستطاع أن يدفع وأن يدرأ وأن يبتعد عن المشاحنات وعن المعارك الصغيرة، لو فعل ذلك لاستراح ولا أراح ولا كان في طمأنينة ولا كان في راحة بال وسكون نفس. أما إذا صار كلما سمع كلمة حرص على الرد عليها، أو ربما يبحث بنفسه عن فلان ماذا قال فيه وماذا قال فيه، ثم يرتب على ذلك ما يرتب، فإنه ولا شك سيعيش في حسرة وسيعيش في ضيق، ولن يبقى له صديق في هذه الدنيا إلا نفسه التي بين جنبيه. إلى هنا ينتهي وقت هذه المحاضرة التي دارت حول قوله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.